الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، اليوم ان شاء الله نختم كتاب عقيده السلف، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، واذا انفض السوق ربح من ربح وخسر من خسر. ما ادري، يعني انا قابلت بعض الاخوه الافاضل، يعني هم يحبون الخير، لكن انا قلت لهم كم وكم من يعني غبنتم انفسكم، كم وكم خسرتم خساره لا تعوض. ما كتاب مثل هذا ممكن ان ينتهي في وقت يعني وجيز مثل هذا الوقت، كيف يفرط فيه؟ كيف؟ فالحاصل انه الاخوه يعني امران مع الخساره التي هم فيها، امران اشق ما يكون امر عليهم. الامر الاول هو أنهم هناك بعض الجهل، بل كل الجهل فيهم في معرفة الطريق الذي يسيرون فيه على الطلب. الطريق الذي يسير فيه طالب العلم على الطلب ليكون الأمر فيه الثمرة، يكون مثمرا، لابد من شيخ وكتاب، لابد من شيخ وكتاب. فالشيخ هو من تعلم على العلماء، لابد أن يكون قد تعلم على العلماء وجثى على ركبتيه يأخذ من العلماء، لابد ضرورة، لو لم يكن لا يؤخذ منه علم. هذا ممكن يكون في حفلات، في ندوات، في تباوس، تبادل القبلات إن صحت، في مثلا السلام والهتاف، ماشي، لكن علم هذا ليس من أهل العلم، هذا ليس من أهل العلم. والأمر الثاني أيضا يكون راسخ، يعني ممكن يكون تعلم على شيخ بس بركة، يعني إيه بركة؟ مبارك إن شاء الله خير، لكن هو مش متقن، هو يعني هو أنت ما تدري، يعني ما يجلس الأعمش يعقد مجلس التحديث، كل من تحت الأعمش سيخرجون الأعمش أبدا. أبو داود يروي بأن الثوري نظر إلى الأعمش المجلس أو شعبة مجلس يكتظ بالمحدثين، 3000 طالب يسمع الحديث ويكتب الحديث، طبعا 3000 وفي مجلس حديث، وشوف انت هذه، طبعا هذا يبين لك لما مكن الله لهم، لما مجلس واحد 3000 يذهبون يتركون الدنيا من اجل ان يتعلموا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ حديث النبي، هذه مسائل عظيمه جدا. فقال يعني واستغرب اندهش، قال 3000 ويكتبون الحديث؟ فقال شعبه روي في الامر، لو خرج منهم 3. أبو داود يكتب يقول عشت حتى رأيت الثلاثة، بس الثلاثة أو لا خرج. فأنت أصلا أصالة معنى ذلك أنه مش يخرج نصف واحد عندنا في هذا الطريق، فهو الأعمش لا يخرج، مش ليس الجميع يخرج الأعمش، لابد أن تفهم هذا، مفهوم ولا لا؟ لكن لابد أن تقول بأنه يعني اللي تعلم على شيخ على الأقل يركز لك في أمور قد تعلمها من شيخ، لكن الذي لم يتعلم هذا ما ينفع، لا يصح أن يكون معلما. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب الكتاب. الكتاب لابد أن يكون الكتاب من كتب السلف، الكتب العلمية التي بها يمكن الإنسان أن يعني يتقن العلم. العلم ليس كل أحد يتقنه، والعلم ليس كل أحد أن يكون رأسا فيه، فهذا تفهمه. والأمر اللي يسير الآن مجددا أنه إذا أرادوا التنفير من رجل ليس متابعا لهم ولا مخالفة لهم، بعض مثلا طوائف يدرسون شيئا، فممكن ما يريدون أحد أن يعلو عليه، إن هذه حقا مسألة نفوس، إنه يعلو عليهم، لأنه لما يتقن مسائل المواريث، لما يتقن مسائل المصطلح أو الأصول، أو يعرف المسائل الخلافية أي كيف يذهب إليها ويجيء وكيف ينظر إليها، يعني إذا لا حيلة لهم إلا أن يقولوا لا 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 هذا بيسب في المشايخ. ما أي مشايخ؟ ما المشايخ اللي بيسب فيهم؟ وكيف سبهم؟ وبما سبهم؟ وما الذي قاله سب في المشايخ؟ وهؤلاء المشايخ الذين يدعون كذبا وزورا، لأن هذه الطائفة بتكذب وتقول بنكذب لمصلحة الدعوة. أي المشايخ؟ المشايخ الذين يدعون كذبا وزورا أن فلان فلان هذا يسب فيهم، هم أنفسهم الذين يزكونه تزكية، هو نفسه يستغرب كيف وقعت منهم هذه التزكية، لا سيما أصالة العلاقة الراقية جدا بينه وبينهم. هذه مسألة أعجب من العجب، لا تكون إلا لمن له ما له في القلب من الحقد أو الحسد أو الهوى. وأنا دائما أقول حتى الشاب الصغير لو سمع لذلك وانصاع له وانقاد هو صاحب هوى، لأنه لو كان عدلا منصفا لو سمع هذا الكلام يقول ليس لأهل العلم أن إيش أن تعلو ألسنتهم على من علمه، هذا سوء أدب. والذي يسوء أدبه لا يعلو ولا يرتقي علمه بحال من الأحوال. فلو كان عدلا منصفا يقول طيب ما الدلالة، اعطوني مقطعا أنه قال ذلك، ما في، لا تجد. فيكون هو وقع في أمرين، الأمر الأول صد عن سبيل، صد عن سبيل لهم قطاع الطرق. طب الأمر الثاني كذاب، وقع في خلتين وخصلتين أعظم ما يكون ما تكون كذاب، وأيضا أنه قد قطع طريق، قطع طرق يقطع الطريق عن طرف العلم. ولذلك في النهاية الندم، الندم له، عاش 30 سنة والشاب الصغير 17 سنة بيتكلم في المسائل الخلافية وهو ما يعرفش عن المسائل الخلافية، وده عقاب، هذا أيضا بيكون عقاب من الله، الله يعاقبه أنه ما دام قد قطع الطريق وصد عن السبيل فالله تعالى يصد عنه الخير ما يفتحه له، عقاب جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تبقى. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا يعني إتمام هذه الكتب وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم. نعم،
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويوجبون به الحد.
نعم، هو المسألة هنا كأنه يقول وهذه الآداب التي اشتهر بها أصحاب الحديث أنهم يدورون مع الحديث حيث يدار، وأنهم يتلمسون السنة في كل طريق وكل واد ويأخذون به ويعضون على ذلك بالنواجذ، ثم ضرب مثلا من أحد من مجموعة الآداب التي تتمثل في أصحاب الحديث، ضرب مثلا بذلك في المسكر، وأن المسكر هو كل ما خامر العقل، المسكر هو كل ما خامر العقل بنشوة، هذا المسكر هو كل ما خامر العقل بنشوة، كل ما خامر العقل يعني غطى العقل، هذا يدخل تحت البنج وغير البنج وغير ذلك، لكن لما قلنا بنشوة خرج البنج، لأن العمليات الجراحية تحتاج إلى ذلك، فيبقى هو كل ما خامر العقل بنشوة، كل ما خامر العقل بنشوة هذا هو المسكر. والحق بأن الجماهير خلاف الأهل الكوفة، هنا لترى أهل الحديث خلاف الأهل الكوفة، الجماهير يرون بأن الخمر من عصير العنب ومن العسل ومن البتع، من ستة كما قال عمر الخطاب، وراء عمر الخطاب ذلك في الصحيح، من ستة أصناف من التمر والبتع والذرة وأيضا من العنب. وأما أهل الكوفة جميعا قاطبة لا يرون خمرا إلا من العنب، لا يرون خمرا إلا من العنب، لذلك عندهم غير العنب الشعير أو الذرة أو العسل يقولون هذا ليس بخمر إلا أن يسكر كثيره، فيكون الكثير هو الحرام، لكن القليل ليس بحرام. والعجيب أن بعض فحول المحدثين من أهل الكوفة كانوا يستروحون بإيش بالنبي، يستروحون كوكيع بن الجراح كان يقول بيستروح بحفظ المسائل بالنبي، وما أحد من علماء الجرح والتعديل قد قضح فيه أو تكلم عليه، ما أحد فعل ذلك، ما أحد فعل ذلك. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي أنه المسألة المختلف فيها وإن كان يراها البعض بالحرمة والبعض يراها الحل، فإنه لا إنكار في المسائل الخلافية ولا يجرح المرء بالمسائل الخلافية. فهنا هو يقول بأنهم يعني يجعلون كل مسكر يجعلونه خمرا، وهذا صحيح، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خمر حرام، قال المسلم وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي رواية قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر قد لعن فيها العشر، والذاكر ما يقولون وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، وهذه يفسق بها المرء، لذلك لابد من توبة النصوح حتى يأخذ منه العلم أو يأخذ منه الحديث. يعني من فسق أمره بفعل الكبيرة فهو لا بد من توبة حتى يعني يصل إلى أن يؤخذ منه العلم. فقالوا بأن الكبيرة شرب الخمر الكبيرة لاستحقاق اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر: شارب الخمر وساقيها وأيضا معتصرها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشريها وأيضا حاملها فهي والمحمولة إليه، فملعون من شرب الخمر. فأصحاب الحديث ينأون بأنفسهم عن الوقوع في مثل هذه الكبيرة، لا سيما وأن الخمر هي أم الخبائث، لا سيما وأن الخمر هي أم الخبائث. إذن هذه الأدب الأول الذي يتكلم عنه في بعض صفات أهل الحديث، لأنهم لما داروا مع الحديث حيث دار ثبت الأمر لهم في الخير أو في الخيرية بذلك، وكانوا أورع الناس وأتقى الناس وأنقى الناس، وهم يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكوفة لما لم يصل إليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام لم يعملوا به، قالوا فقط يقام الحد على من شرب مسكرا، فإن لم يكن فلا. لكن هنا قالوا العلماء أصحاب الحديث قالوا بل نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو شرب واحدة يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. يعني ضربنا مثلا هنا في الواقع لو شرب ماء الشعير، وماء الشعير يعني قال مثلا وقرر المتمرسون أن الكثير منها يسكر، شربة واحدة منها يستحق بها إقامة الحد ويكون قد وقع في الكبيرة، عليه من التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه.
قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
قال أصحاب الحديث أيضا: يرون المسارعة إلى أداء الصلوات، هذا بعموم قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا سيما وأن أهل الحديث هم أسرع الناس رضوان الله، لأنهم إذا علموا الحديث وعلموا فضل المسارعة في الخيرات أسرعوا في تطبيق ذلك، وإلا فهم بلسان حالهم يقول وينادي على الناس: أتف العلم من عمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهم أولى الناس بفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات، أي صلوات؟ الصلوات الخمس المكتوبات، لأنها المفروضات، ولأن المرء أول سلم الولاية بأن يؤدي الواجبات وانتهاء المحرمات. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة المسارعة، أن أهل الحديث هم أولى الناس بذلك. يقول: وإقامتها في أوائل الوقت، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حين سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، أو قال: الصلاة على وقتها. أما الصلاة على أول وقتها أو الصلاة على أول وقتها في مسند أحمد لا يصح، وقال: الصلاة على وقتها، ولأن الصلاة على وقتها تصح في الأول وفي الوسط وأيضا قبل أن يخرج الوقت، لكن الفضيلة كل الفضيلة في أوائل الوقت، في أوائل الوقت، لأنه فيها صدق المسارعة إلى الله جل في علاه، وهذا من باب تحقيق قول الله جل في علاه: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال: وإقامتها في أفضل أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. طبعا لأن تأخير الأوقات هذه لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت فيه شبه من المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافق ينتظر حتى قبيل أن يسقط حاجب الشمس قام فركع وصلى وأدها نقرا كنقر الغراب أو نقر الديك، فهذا لا يجوز، أو هذا قل فيه شبه من المنافقين لو اعتاد على ذلك. قال: وأصحاب الحديث يجبون قراءة الفاتحة، وهذه المسألة خلافية معروفة، المسألة مسألة قراءة الفاتحة للإمام والمأموم فيها خلاف، أما الأئمة الثلاثة فقد اتفقت كلمتهم على أن المنفرد لابد أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأحناف خالفوا بذلك وقالوا يقرأ بما تيسر معه من القرآن، لحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته فإذا قمت إلى صلاة فاقرأ ما تيسر لك. قالوا هذه فيها دلالة، قلنا حتى هذا يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه مسألة المفروض تكون ظاهرة بنص الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد اقرأ ما تيسر لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى إذن ما تيسر لك مفسر في الرواية الأخرى أنه قال اقرأ، أردت أن حقا أن تؤدي صلاة صحيحة فاقرأ بفاتحة الكتاب، قال اقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث صريح من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فإذا أصحاب الحديث يقولون المأموم يقرأ فاتحة الكتاب ولا صلاة ولا تصح الصلاة إلا بأم الكتاب، خلافا لمن تنيمين، خلافا لمن للأحناف. قال وأما بالنسبة للمأموم مع الإمام فقالوا الإمام أيضا يقرأ فاتح كتاب ولا تصح الصلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب، هذا على قول الجمهور كما قلنا يقرأ فاتح الكتاب. أما المأموم هذا الإمام، أما المأموم فالخلاف فيه عريض. الشافعية والحنابلة يرون فيها ثلاث أقوال، يرون أنه سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب لعموم قول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى لم يقرأ بفتح الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وهنا خداج، الخداج هنا النقصان، وهذا نقصان يضر بالأصل، النقصان نقصانان، نقصان لا يضر بالأصل كأن ترك هيئة من الهيئات أو تسبيح على قول الجمهور، ونقصان يضر بأصل الصلاة. ما هو النقصان الذي يضر بالأصل؟ الفاتحة أو الركوع أو السجود، فقال هذا نقصان يضر بالأصل، يعني الصلاة لا تصح بالعموم. والمالكية والأحناف طبعا على بابها، أحناف قالوا قرأ أو لم يقرأ، إن لم يقرأ شيئا تيسر أو لا تيسر صلاة صحيحة، وهم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم. أما المالكية فيتمسكون ويفرق، المالكية وسط قالوا نفرق بين السرية والجهرية، نفرق، وهذا قول المالكية والحنابلة إن لم يكن وهما، قالوا نفرق بين السرية والجهرية، فأما الجهرية فلا يقرأ إلا إذا ترك له الإمام مساحة للقراءة فيقرأ، لكن إن لم يترك له مساحة لا يقرأ. قالوا لا يقرأ لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا أمر الكتاب محكم بأنه إذا قرأ القرآن فلا بد أن تنصت، فإذا قرأ فاتحة فما عليك إلا السماع، فإن كان يقرأ ويصل القراءة بالقراءة فقرأ السورة بعدها فعليك بالسماع وعدم القراءة والتشويش. لذلك استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني من يخالجنيها من يقرأ معي، قال أبو هريرة فسكت الناس بعد ذلك، هم يتمسكون بالرواية قال فسكت الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة معهم، قال من يخالجنيها من يقول بسبب من يقرأ بسبب من يخالجنيها من يقرأ معي فسكت الناس. قالوا وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكنهم لم يقولوا بإطلاق الحديث، مفهوم؟ الأحناف قالوا بإطلاق سرية وجهرية، أما المالكية والحنابلة قالوا قراءة الإمام قراءة المأموم في الجهرية لا في السرية، لأنه لا يكون قارئا إلا إذا سمعوا له الصوت. وأما كلام الشافعية وكلام هو الأدق والأصح والأسد، وهو لابد من قراءة القرآن قراءة الفاتحة سرية أو جهرية، واستدل على ذلك بعموم قول السلام لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، عندهم هذا محكم. قالوا وكل الأدلة يستدل بها كلها فيها نظر، أولا قول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام مخصوص بالفتح مخصوص بالفتح كيف يطلق الفتح؟ قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له مخصوص بالفتح. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة المأموم هذا حديث ضعيف ولو قلنا بصحته فهو عام أيضا مخصوص فقراءة الإمام قراءة المأموم في غير الفتح لأن الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من يقرأ أم الكتاب. وأما قولهم بأنه الدليل الثالث به حديث أبي هريرة نفسه رواه الحديث الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من يقرأ أم الكتاب فلما رأى الرجل قال أرأيت الإمام ويقرأ قال اقرأها في نفسك يا فارسي اقرأها في نفسك يا فارسي اقرأها في نفسك يا فارسي. لذلك بعض العلماء من الصحابة كان يرى أن القراءة تكون بين سكتات الإمام. وهنا أيضا الشافعي والحنابلة قد رجحوا حديث جابر بن سمرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الصلاة سكتات ثلاث. السكتة الأولى قال فيها أبو هريرة لما قال له بأبي أنت أمي رسول الله أرأيت سكوتك هذا ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى خمس. ثم قال في الثانية قال السكتة الثانية بعد الفتح يسكت سكتة ثم يسكت في آخر القراءة. ولذلك قالوا هذه السكتة هي ترك المساحة للمأموم أن يقرأ الفتح وإن لم يترك قالوا يقرأ الفتح. وهذا هو الراجح الصحيح والدلالة على أن هذا هو الراجح الصحيح حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى في الفجر والفجر صلاة سرية فلما قرأ في الفجر الصلاة صحيح مستيقظين الحمد لله الفجر صلاة جهرية ففي الصلاة الجهرية صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ بعد الصلاة قال من يخرجنيها من يقرأ معي فقرأ رجل أنا يا رسول الله قرأت بسبح سبح اسم ربك الأعلى قال لا تفعل إذا نهى عن يقرأ ويقرأ قال إلا بأم الكتاب هذا نص صريح خلاص انتهى الموضوع قال لا تفعل لا تخالجني إلا بأم الكتاب فهنا المسألة واضحة جلية بذلك إلا بأم الكتاب. إذن الراجح الصحيح في هذا الباب هو قراءة الفاتحة في كل الأحوال. يبقى مسألة فرعية على هذه المسألة وهي إذا دخل أول الإمام راكعا إذا دخل الإمام راكعا فقد فاته إيش ركن أركين وهو قراءة الفاتحة فهل تصح الركعة أم لا خلاف؟ البخاري يرى أنه لا يدرك الركوع إلا بقراءة الفاتحة والجمهور يرون أنه يدرك بالركوع وابن حزم أيضا يرى ذلك يرى قول البخاري يرى أنه لا يدرك إلا من قرأ الفاتحة لابد أن يكون قائما مع الإمام. الذين قالوا بأنه لا يدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة يستدلون بالأدلة الصريحة من لم يقرأ أم الكتاب فصلاة خداج وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب قالوا هذا العموم موجود. والذين قالوا بأنه مدرك للركعة من أدرك الركوع بأدلة دليل الأول دليل ابن مسعود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا حديث أبي هريرة حق كل هذا الحديث الذي جاءت من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أحاديث ضعيفة وهي صححت بأحاديث موقوفة عن ابن مسعود وعن غيره جاء بسند صحيح أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والجمهور عمدة الاستدلال عندهم حديث أبي بكر بأنه جاء أن السلام سمع جلبة صلاته بعدما انتهى سأل على الجلبة ما الذي يحدث فقالوا قال أبو بكر جئت يا رسول الله سلام فأزرعته فأدركتك ركعا فركعت فين فركعت أول الباب فركع أول الباب ومشى إلى الصف فامتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا قول لمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقالوا هنا قد ركع خلف الصف ومشى وأدرك ركع ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة. طبعا بعضهم يشوش على ذلك يقول ولا يعيد وهذا خطأ مبين قال ولا تعد هو التأويل في ولا تعد يعني ما ولا تعد ولا تعد يعني ولا بعضهم قرأها رواها ولا تعد هذه ركعة يعني هيك بالآن وهذا أبعد التأويلات وأضعف. والحق ولا تعد يعني لا تعد للمشي خلف الصف هكذا إن وصلت للصف وركعت فقد أدركت وإلا فلا. وإن كان بعضهم أيضا يضاعف هذا التأويل. ليش؟ لأن ستة من الصحابة قالوا بالسنية في هذا أنه يمشي يركع من آخر الصف ويمشي. ستة من الصحابة قالوا بذلك، وهذه فيها دلالة على أنهم يرون بأنه لو فعل ذلك فعل سنة، وأن المسألة خاصة بهذا. لكن المضمون أننا نقول ركع خلف الصف، ركع في الصف قد حسبت الركعة، وهذا صحيح. لذلك عما قاطبة اتفقوا على أن الفاتحة ولو كانت واجبة يعني ركع في الصلاة، في الصلاة تسقط في حالة واحدة ألا وهي الركوع. فجاء ابن حزم ابن البخاري طبعا قال لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب. ابن حزم طبعا لأن تعرف أنه برضه رجل أصولي وله ما له من الفقه والأصول علم، فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. فقال أدركنا الركوع فصلينا، ما الذي فاتنا؟ الفاتحة. صحيح. وأين الفاتحة تقرأ؟ في السجود، فيقرأ الفاتحة في السجود جزاه الله خيرا. صحيح. أين الفاتحة؟ محل الفاتحة خارج الصلاة. ها قبل يعني وين؟ هل سيقوم؟ لا. يبقى إذن قال فات محلها فلا تعد. كلام نظري قوي جدا 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 صراحة. قال أين أتم؟ أنا الآن بأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. أين أتم؟ ما في إتمام. لولا حديث أبي بكر لقلت بقول ابن حزم، وكنت أقول به ورجعت عنه لأنه نظرا قوي جدا. لكن إما أربعة اتفقوا على أن ما أدرك الركوع فقد أدرك، قد أدرك الركعة. هذه المسألة رحمكم الله، هذه المسألة التي هي أشار إليها المصنف في الكلام على أن أصحاب الحديث يقولون بقراءة الفتح. شوف هو يشوف الكلام، يعني ما ممكن أسأل هو ماذا يقصد أصحاب الحديث؟ فقد معنى أتم. فقد. ولذلك الأحناف قالوا أن أول الدخول ده آخر الصلاة وعليه يتم أول الصلاة، فهمني؟ لكن هذا صحيح. حديث ايه؟ لا لا لا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. من وين أتيت بهذا أنت؟ ممكن تقول بقى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في قوله عموما قال ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا، جاءت رواية فقده، فقده هنا تفسر بأتموا، ده الراجح الصحيح. نعم. الجهر بالمسملة والاستسرار هما سنة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها لما قالت أم سلمة وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ذلك. فهو قراءته كان يجهر بها ويستسر بها. لحديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وحديث عائشة أيضا قال أبو أنس صلاة خلف النبي أبي بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، على أساس أنه ما كان يجهر بالبسمانة، فتارة كان يجهر وتارة كان يستسر، وهذا صحيح. هنا أقول لا صحيح، لكن هو لما يقصد أصحاب الحديث يريد أن يخرج أصحاب الكوفة، أصحاب الرأي، هو يريد أن يبين لك أن هذا القول قال أصحاب الحديث أهل الرأي يخالفه. الآن عملينا نتكلم في المسألة كلها، من المخالف فيها؟ في كل أحوالها من؟ الأحناف. فهو يقول لك وهذا خلاف لأصحاب الرأي، فهو كأنك تفهم من كلامي هذا قول أصحاب الحديث المتبعون للأثر، الذين يتبعون الأثر خلافا لأصحاب الرأي، مفهوم؟ هو يريد أن يؤسس هذا، ولذلك هو كأنه يقول شوف هذا كلام روعة لما يقول عقيدة السلف أصحاب الحديث، كأن أصحاب الرأي عقيدتهم ليست عقيدة إيش، وهذا صحيح. الإرجاء معروف في أصحاب أهل الكوفة، فيهم إرجاء، ومرجئة الفقهاء مشهور عندهم في هذا الباب. ولذلك حتى الكلام الذي ورد في بعض كبراء أصحاب الكوفة من الفقهاء بسبب مسائل الإيمان، تكل ما فيهم بسبب هذه المسائل. فهو الآن يبين لك هذا كلام أصحاب الحديث، فكن على الجد، فلا يمكن أن تكون على الجد إلا بذلك. إنه قل له لا يقبل عذرك، فإذن هذا رسالة، هذا لا يقبل عذر. أصحاب الحديث عقيدتهم عقيدة نقية، وأصحاب الحديث في الفقه استوى واستقام أمرهم. لذلك دائما أنا أقول بالله عليكم تتبعوا استقراء كل انحراف فقهي لابد أن تلد هنا نابعا عن الانحراف الآخر. كل انحراف فقه لابد أن لو تتبعت ستجد انحرافا عقديا. الذي لا يستوي أمره في الفقه ولا يدخل المسائل حتى لو تكلم في 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 في, في المسائل حتى الصغيرة تجد الانحرافات هذه بسبب الانحرافات العقدية. انحرافات هذه بسبب الانحرافات العقدية. وهي مسألة مشهورة ومعلومة. فلا بد أن تعلم بأن من استقامت عقيدته استقام فقه. ومن انحرفت عقيدته انحرف فقه. وهذا ظاهر. لو ضربنا الأمثلة على ذلك ما انتهينا. ما انتهينا. حتى من كبراء العلماء في الرعيل الأول. دعك الآن معاصرين يعني المنقاش ولا يجعلك بالملقات تلتقط. لكن أنا أتكلم على ال- 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 الكبراء. يعني أصحاب فحول من الفقهاء حدث معهم ذلك. فحول من الشافعية، فحول من الحنابلة. يعني ده ابن عقيل هذا فحل الفحول، ومع ذلك عنده انحراف عقد. ابن الجوزي من الحنابلة هذا من المتأخرين. دعنا لا نريد أن نتكلم في هذا، لكن أقول دائما ستجد الانحراف الفقهي بسبب انحراف العقد. فهو الآن يؤكد عليك أنك تتقن عندما تعتقد عقيدة أصحاب الحديث حتى في الفقهيات. إن كان الإمام لا يترك مساحة للقراءة فاقرأ أنت معه، لا تستمع لغير الفاتحة، فإن قرأ بعدها السورة فاقرأ الفاتحة حتى تنتهي واسكت واسمع. إيش تقول؟ لو ما فيش مسافة أنك تقرأ وركع بسرعة، العلماء لهم قولان في ذلك. القول الأول أن تتركه راكعا حتى تنتهي من الفاتحة، ثم تدركه قائما. المهم لا يفوتك بركنين، لا يفوتك، لأن أبو بكر دخل على ركنين وفي الركن الثالث أدركه ركوعا. فإن غلب على ظنك وأنت تستتم القراءة أنه لا يفوتك بركنين فلك ذلك. طيب، وقول آخر هو قول الأئمة الأربعة، قالوا يركع لأنه من باب أولى، من باب أولى يدرك ذلك في حديث أبي بكر بأنه من أدرك ركع فقد أدرك ركع، فمثلها مثل أنه جاء راكعا لأنه ما عنده مساحة للقراءة. فإن لم يكن فإذا هو في حكم من جاء فوجد الإمام راكعا، مكان الأول هو الأرجح. ولا إيه؟ ولا يسرع في القراءة. ليس على كل ما فعل، وإلا بنقول ولا تعد للمشي خلف الصف فقط. من أنا قلت على كل ما فعل؟ نعم، وأخطأوا لأن الأصل عدم التخصيص. هم يقولون بهذا يكون الأمر خاصا وليس بخاص. ستة من الصحابة يقولون بذلك. الدليل الأصل عدم الخصوص. خلاص، لا تعد على كل ما فعل. وستة من الصحابة قالوا أن هذه سنة. يبقى فهم الصحابة يقدم ولا فهمنا اللي يقدم؟ هو انتهى الموضوع. ستة من الصحابة قالوا ده، قالوا بالماشي خلف الصف. فهمت؟ وهذا ضابط المعيار عندنا لما نرى المسألة فيها اشتباك يفض النزاع. من الصحابة؟ السلف الصالح، فهم الصالح. هو انتوا الدعوة السلفية اسمها ايه؟ قول لي الشعار بتاع الدعوة السلفية. بالله عليك يا شعار، لا دعوة العلمية دي خلاص، ربنا يحييها. الدعوة العلمية دي ربنا يحييها. خلينا بس نتكلم. الدعوة السلفية بيقولوا ايه؟ لا ما مش سيب الشعار التالت ده. يا لهوي، ايه اللي بيعمل؟ ايوه هو ده اللي انا اريده. هم يقولون ايه؟ كلكم سلفيين الحمد لله. الكتاب والسنه بفهم سلف، والمش لاقين لها المسائل، لا اجدها مطبقه بحال من الاحوال. ما ادري ليش عدم تطبيقها. فهو هذا، فاحنا اصلا كل نزاع فضوا وين؟ هناك قديما، ليس هنا، هناك. اللي عاشوا اشرقت عليهم شمس النبوه وزكاهم الله من فوق سبع سماوات، وكانوا اشد الناس، اعمق الناس علما، واقل الناس تكلفا، واحسن الناس خلقا، وازهد الناس في الدنيا، وارضى الناس لله، وارجى الناس نصرة دين الله الذي فعلا. لذلك حملهم الله فوق اكتافهم نصرة الدين. هو انا لما يقول الاسلام ولا تعد، لا تسرع، لا تجعل جلبة تكون، مفهوم؟ يبقى هذا توجيه عند الستر. هذا هو. تفضل. ثم تكلم عن الطمأنينة، والطمأنينة ركن من اركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاتي والرجل صلى صلى مطمئن. فلما قال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام، ثم قال ارجع ها فصلي فإنك لم تصلي، لم يأتي بركن الطمأنينة. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فإذا لما قال له ارجع في المرة الثانية يرجع، الثالثة ارجع، قال له فإذا رقعت فاطمئن ركعان، وإذا فإذا رفعت فاطمئن فاعتدل قائما، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، فإذا جلست فاطمئن جالسا، فاعتدل أو اطمئن جالسا. فهذه دلالات واضحة جدا على أن الطمأنينة في الصلاة بأنها ركن من أركان الصلاة.
قال ويتواصون بقيام الليل، قال ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر. قال ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
جزاك الله خير. ويتواصون بقيام الليل، هذا أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم أرقى الناس منزلة وهم أعظم الناس اتباعا، هم الذين يعلمون أن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم صار شعارا لأصحاب الحديث وقال وصارت سمة راقية لهؤلاء، يعملون بقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك، ولأن أحب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل. وقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعدما رأى الرؤيا قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل، فما كان ينام من الليل إلا قليلا. فقيام الليل هو أعظم الطاعات على الإطلاق، كما قال علماؤنا أعظم النوافل على الإطلاق الوتر، وفيها قيام الليل، لأن السلام كان يصلي 11 وفي رواية ابن عباس 13 ركعة بالوتر، وكان يصلي 5 ويصلي 7 ويصلي 9، يصلي 5 بالتشهد واحد ويصلي 7 بتشهد واحد وتشهدين، يعني تارة هكذا وتارة هكذا، ويصلي 9 أيضا بتشهدين، يجلس في الثامنة وفي التاسعة. فقيام الليل من أفضل الطاعات ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. لذلك اختلف العلماء ليلة المزدلفة هل قام الليل أم لا، أوتر أم لا، اختلاف عريض، لكن كان من داب النبي صلى الله عليه وسلم وحالي غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك القيام سفرا ولا حضرا، لا سيما أن هذا فيه مناجاة الله جل في علاه وفيها الوقت المبارك وهو وقت نزول الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى قيام الليل في رمضان هو من أعظم النوافل. قال مسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ويفشون الطعام ويفشون السلام ويطعمون الطعام. لما دخل مسلم في المدينة كما قال عبد الله بن سلام لما نظرت إلى وجه مسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لما نظرت إلى مسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أول ما قال قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذه من أفضل الطاعات إفشاء السلام، أنها تنشر الود والوئام والمحبة وتقوي أواصر المحبة، وهي مطلوبة جدا لأن بها يكون التآلف والتوافق وأيضا التآخي. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أكملوا صفا كأنهم بنيان، كونوا عباد الله إخوانا. فالسلام فيه أنه يقول أنت سلمت مني ومن شري وأنا أسلم منك ومن شرك. والسلام اسم أسماء الله جل وعلا، سلم من كل نقص وعيب وسلم عباده من كل نقص وعيب وضر وشر. فإذا إفشاء السلام سنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامات الساعة في آخر الزمان السلام على من تعرف فقط. والعجيب أن مسعود كان يصلي وكان ركعا ومعه ثلاثة أمامه، فمر رجل وقال السلام عليك يا ابن مسعود، تبول وراه ما سلم، كاد ابن مسعود يخرج من الصلاة يقول له صادق رسول الله فيما تقول، لأن في آخر الزمان السلام على من تعرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على السنة قال وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. إفشاء السلام وهذه علامة المسلمين، لذلك الفرق بينهم من أهل الكتاب أنك لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، علامة المسلم أنه يبدأ بالسلام، وخيرهم من بدأ بالسلام. لذلك أوجب الله على المكلف الذي يلقى عليه السلام أن يرد السلام. فلذلك قال العلماء رد السلام واجب، وإن كان فرض كفاية لكن واجب على الإنسان أن يرد السلام وأن يبر القسم. وأطعام الطعام هذه الجود والكرم، السلام كما قال ابن عباس يصفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، حين يدارسه جبريل القرآن. هذه صدقة اسمها صدقة العلم. وأيضا السلام لما جاء الرجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، قال أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وطعام الطعام فيه ما فيه أيضا من نشر الود والمحبة والوئام، وفيه ما فيه من سد الخلة، وأيضا فيه ما فيه من قضاء الحاجات. لذلك كان أبو موسى الأشعري إذا ذبح أو طبخ يزيد في المرق، قال وهذه وصية رسول الله السلام، أتعهد بذلك الجيران، يتعهد بذلك الجيران. فإطعام الطعام أيضا سمة من سمات الحديث، وما وراءها هو أن أصحاب الحديث هم أكثر الناس جودا وعطاء، لأنهم يعلمون بحديث النبي صلى الله أين أخوك أين هو اتصل به ثلاثة، قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة من هذه الثلاث، وملكان يقولان كل صباح ومساء كما في الصحيحين يقولان لما أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنهم أيضا في ذلك أنهم يتعففون ينظرون للحلال ويتركون الحرام، بل يتورعون من الحرام. هذا فعل أصحاب الحديث، يتعففون في المنكح والمأكل والمشرب، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. لما؟ لأنهم عندهم الأثر يعلمون. ابن عمر لما غاب عنه الأثر كاد يقع في الحرام حتى ضربه على كتفي زيد بن ثابت. نعم ابن عمر اشترى زيتا وجاءه في وقت الشراء قبل نقل السلعة رجلا فأربحه فيه، قال أبيعك هذا، فضرب عليه زيد بن ثابت، قال فضربني على كتفي فنظرته فإذا زيد، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ ثم قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا فلا يبيعه، وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وما دمت في نفس المحل فلم تكن قابضا، لأن القبض تمام الملك. قال حتى يقبضه، في رواية حتى ينقله حتى يحوزه، فقال لا تفعل، فما فعل. فالذي يغيب عنه الأثر ممكن يقع في الحرام. لذلك نسمع يقول يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، لما؟ قال إلا من صدق وبر، ولا يكون صادقا بارا إلا بالعلم. لذلك كان عمر الخطاب يدخل الأسواق ومعه العصا فيضرب ويقول تعلمت فقه البيع؟ يقول لا، يقول تقع في الربا لا محال. وعلي بن طالب يقول إن لم يتعلم التاجر فقه البيوع يقع في الربا لا محال. أنا عندنا التجار ما شاء الله ولا قوة إلا بالله جميعا، وأنا أرى الوسط الملتزم نفسه وقع في الربا، غفر الله لنا ولهم. لما؟ الجهل. فهو إما أن يتعلم وإما أن يستأجر عالما، إما أو يجد عالما متبرعا، فلا يخطو خطوة إلا بسؤال. تعلم رجل فتح شركة في البرمجة وكان وطبعا مسألة تجارة أيضا كان لا يعقد مجلس الإدارة إلا أن يسأل سأعقد مجلس الإدارة على مشروع معين ومشروع 1-2-3-4 هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الأمور التي تجعل العقد فيه ما فيه من الخلل أو الشروط التي يمكن أن تفسد العقد ولا يقدم عليه إلا بذلك؟ أما من يقع بعد ذلك يسأل هذا عند الله ليس معذورا في أنه لم يسأل، سيسأل أنه لم يسأل وإن كان الجهل له عذر لكن هو سيسأل أنه لم يسأل. وأيضا يقول وهم يتحبون في الدين، وهذه أهم شيء أن العلاقة بينهما الدين فقط، المحبة في الله لأنها أوثق عرى الإيمان. إذن هو لا يحبك لأنك موافق ولا يبغضك لأنك مخالف. وهذه البدعة الجديدة التي نعيشها الآن، البدعة البوشية، البدعة التي يقولون فيها من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا، هذه بدعة تفرقة في الأمة. ثم بعد ذلك الذي يبين لهم أن هذه بدعة ويضع يده على العطب يقولون ساء أدبه فاختلف فسب المشايخ فسب دين. هم مش عايزين دين، لا يريدون دين. لما؟ لأن أقول لهم هذا عطب، إن أنت أصلا يكون محل القبول أو الرد الموافقة أو المخالفة ليست هذه ديانة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لو كان كذلك لكان أولى الناس بالطرد من مجلس الشورى هو عمر بن الخطاب. لو كان الأمر على هذا التطبيق من السلف أو الآن على قاعدة من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا كان أولى الناس بالطرد هو عمر بن الخطاب، لأنه ما كان ترك شريدة ولا وريدة إلا ويخالف فيها على ما يتمنى. ده هو خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رسول بن سلول يأخذه يقول ألم ينهك ربك عن الصلاة؟ قال دعني يا عمر، ويبتسم قال نهك ربك، قال دعني يا عمر فوالله إن الله قد خيرني ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 مرة يقول نهك ربك. شوف انظر، ثم مع ذلك الحق ينزل موافقة لمن؟ لعمر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ديانة، هذه ديانة، ليست المسألة من وافقنا فهو معنا وخالفنا، لا، الأصل المحبة في الدين. رجل له معصية وله طاعة، فأنا أحبه لتوحيده وطاعته وإيمانه وأبغض منه المعصية. وانظر بقى في الغالب، إن كان غالبه المعصية أرجو له المغفرة وأعلم أن هذا يعني على الأقل أحب أكون على فسق وأدعو له وأدعوه إلى حضيرة الطاعة. وإن كان للغالب الطاعة تغمر هذه في ذلك، تغمر هذه في هذا، هذه معاملات أهل السنة. وأهل السنة يرون أن العلاقة الأواصر الصحيحة التي يتعامل بها الحب في الله والبغض في الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الديانة هي التي تحكم، الديانة هي التي تحكم الحب في... أما من فعل غير ذلك فالهوى يحكمه، مهما برر بتبريرات إبليسية فالهوى يحكمه. الدين هو اللي بيحكم، أحبه لأنه مطيع، أحبه لأنه ينشر السنة، أحبه لأنه يعلم الناس، أبغضه لأنه قد فعل كذا وكذا من المعصية. وطبعا لا أبغضه وأبغض معصيته، مفهوم؟ هذا هو. إذا قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد قال ابن عباس من أحب الله وأعطى الله وأبغض الله ومنع الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فأعظم أعظم وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله هي أعظم أعظم ما يمكن أن تراها علاقة في المجتمع الإسلامي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهي أخوة الإسلام ومحبة الإسلام. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلان فقال أعلمته؟ قال أعلمه. يزيد المحبة وأشدهم حبا لأخيه أقربهم إلى الله تعالى، أقربهم إلى الله. فالعلاقة هي الدين، العلاقة هي الدين. رجل ينشر السنة خالفك فيما تتبنى في فكر، لما تعاديه؟ لما تحاربه؟ لما تقطع الطريق عليه؟ لما؟ ما الذي تفعل؟ إذن أنت تدعو لجماعة، تدعو لشخص، تدعو لرأية معينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. يا للأنصار يا المهاجرين قال دعوها فإنها منتنة. لا، إذا جاءت لتفرق إنها منتنة. وليعلم أهل السنة التفريق بينهم وبين أهل البدعة، أن أهل البدعة يتمسكون مثل هذه التفرقة. ولذلك قال علماؤنا وحذيفة وغير حذيفة قال البدعة تفرق والسنة تجمع. لكن كنا نقول دائما على أن من دخل 5 يناقشون في مسألة فخرجوا 6 فهؤلاء أهل بدعة، هم على بدعة، هذه علامة البدعة. أما أن نقول نحن 5 وقد اختلفنا والخلاف يسع وكلنا في دائرة واحدة، هذا فعل أهل السنة والجماعة. أما أن تعادي لأنه خلفك في مسألة أنت أصلا الله أعلم بقى بتقول هذا صدقا أنت أصلا تقول أنها اجتهادية. فإذا قلت أنها اجتهادية فوجب عليك أن تكمل المشوار للآخر. ما دامت اجتهادية يبقى إذن لا عداوة ولا إنكار ويسع الخلاف والمحبة تكون موجودة. لكن أن تنشئ النشئ وتربي الناس في المخالفة أنها عداوة أو إساءة أدب أو تعدي أنت صاحب هوى ليست هذه الديانة بحال من الأحوال. وكما قلت لك رأيتني عصيان ادعوني أتوب إلى الله وأوب وأسير في دربك. ولعل الله على يعني أنا ممكن آخر النهاية أقول لك خليني وربي لست ربا أنت لكن عليك أن تنصح. وإن أردتني على طاعة تحب مني الطاعة بل تعضد ذلك وتتعاون معي عليها. فذلك قلنا أن علامة الجماعة الناجحة الحب في الله والبغض في الله. وإذا وجدت قطيعا لا يفعل ذلك بعدين المشكلة الكبيرة الآن يطبقونها زورا ينظر إليك حبيبي سيدي وتاج رأسي وقبلت وأحضان حارة كأنك ستحترق من شدة العاطفة ووهج العاطفة التي تراها خرجت عندما يراك. بس التفت فإذا التفت جبل الجليد يأتي. تعرف هذا بيسب المشايخ هذا بيتعدى المشايخ. ما هذا؟ من الذي علمكم هذا النفاق؟ من الذي دربكم على الكذب هكذا؟ أنتم تقويض لكل دعوة. أنتم لا يمكن أن تكونوا نبراسا لأحد ولا نصرة لدعوة أبدا. لكن أنت رأيتني وأنا عاصي قل أنت عاصي تعال معي سواء بقى على الملأ أو سواء على الخاص يعني دون ما كما قال الإمام الشافعي خير وبركة. أنت المهم أن الذي يحركك هو الدين ليس الذي يحركك وافقنا أو خالفنا ليس الذي يحركك وافقنا أو خالفنا. وبعدين أنا أريد أفهم أين المحبة في الله عندما تجد المخالف لك تكذب عليه؟ لما تكذب عليه؟ ماذا تريد؟ ماذا تصبو إليه بالكذب؟ وأنا كما قلت لكم هل طالب علم موجود ممكن يسيء الأدب مع من علمه؟ هذا ليس طالب علم أولا ولن ينتفع بالعلم أبدا لن ينتفع بالعلم. أنا والله لمقرب آخر أريد أصرح وأنا أستشهد بثلاثة أقول لهم الآن تقولوا صدقا أنتم درستم معي كل هذه السنين ولدتم مني تعديا على شيخ من المشايخ أو أنا سببت أحدا حتى من طور تعليم لا شيخ من المشايخ سببت أحدا عاطف. أنت عندي إجابتك فقط وهنتهي منها. أنا أتعدى على شيخ من مشايخي؟ هل أسب المشايخ؟ قل لي كل إنسان بيفهم. شوف أنا سأقول كما قلت أنت الحمد لله أنت برأت ساحتي. أنا أريد عاطف تعال تقولها حتى عشان يسمعونها. ها هذا هو أنت برأت ساحتي أنا لفعل ذلك الحمد لله أنا لفعل ذلك. لكن أقول هو يقول لي كل إنسان ممكن يفهم بكلام ممكن كلام يخرج فيفهمه. لا ده الذين لا يحضرون الدرس هم الذين يقولون بذلك. من الذي أتى بهذا؟ ماذا يقال عنه؟ لما يقولون بهذا؟ ولما يقال لهم طريقة الدليل الله كان يقول لك انت اذا قلت الاشياء قلت سمعت وطعت انتهى الموضوع في دليل اسكت انتهى الموضوع لازم تكون ثلاجة. هذا ليس بناء هذا هدم. زي احنا هنقول شوف هنا اصحاب الحديث يا اخي ده اصحاب الحديث خوفهم على اخوانهم اشد ما يكون. قلت لكم قبل ذلك وكيع بن الجراح فحل لما أحمد يقدمه على الثوري شيخه وهذا خطأ طبعا ثوري يقدم عليه لكن هو كان رجلا تقيا ورعا نبيلا كان عابدا كان محدثا حافظا ثبتا متقنا أخطأ في حديث وكان بينه وبين ابن عيينة إحن. ابن عيينة تعرفون قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع الحجاز. إحن بينه وبين ابن عيينة وهما من أصحاب الحديث. ابتلي وكيع في مكة في المدينة في مكة وأمر والي مكة بقطع رقبته بقطع رقبة وكيع لمسألة لحديث نتكلم به لسنا بصدد الكلام أفضل لنا أن نتكلم في هذه المسألة لكن احنا نبين أنه في بلاء وأفتى بقطع رقبته. وكيع طبعا حتى شوف عشان تعرف الإحن قال دار الزمان وجاء الوقت الذي نحتاج فيه إلى ابن عيينة قالوا جاء الوقت الذي نحتاج فيه ابن عينة. ابن عينة طبعا في إحنا نقول الآن. فقال لو وكيع يرسل إليك والي المدينة أمر بقطع رقبته. فذهب ابن عينة سريعا إليه. وانظر ما فعل ابن عينة لتعلم كيف دفاع أهل الحديث عن أهل الحديث. لأنه يتسرد لك خطر. فقال ابن عينة كلاما من ذهب. ذهب إلى الوالي. قال ولي ما تفعل؟ ما قاله ما حدث به وكيع حديث قد رويناه. وجاهد ابن عينة ولأنه محدث أهل مكة ولأنه الوتد أمامهم قال هذا حديث قد رويناه. والحق أنه لم يرى هذا الحديث. يعني هذه تقول بقى إما في طبعا أقول هذا حديث من الأحاديث التي أحفظه فالتعريض موجود فيفهمه السامع أن هذا الحديث الذي ذكره وكيع هو عندنا قد رويناه. فلما قال له ذلك سمع والي مكة قال رويناه ابن عينة يقول بذلك فأطلق صراحة. الإشكال بعد ما أطلق صراحة هو علم بحديث جابر بأنه قال بعد 3 سنوات فتح القبر على 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 أبيه فقال كما هو يعني لأن هي المسألة خاصة بهذا يعني. قال لو علمت بحديث جابر لقطعت رقبته قبل أن يأتي ابن عينة. ثم بعث إلى المدينة قال سيمر أنا أطلقت صراحة وكيع بن الجراح وسيمر عليكم من طرق المدينة فإن مر فاقطعوا رقبته. طبعا ابن عينة علم بذلك فبعث الرسل فقال له اجعل وكيعا يحيد بالطريق إلى العراق ولا يذهب للمدينة. فحاد وأنجاه الله تعالى. لكن أنجاه بمن؟ بابن عينة. محمد الحسن الشيباني راوي الموطأ صحيح لما وقع الشافعي في الضيق من الذي شفع له؟ أبو يوسف ومحمد حسن الشيباني. لما قال هارون الرشيد تعلم من هذا؟ هذا الشافعي. هذا وعاء ملئة وكنيف ملئة علما وكانت شفاعته سببا في إخراج ابن عينة. شوف أهل الحديث شوف أهل السنة ماذا يفعلون مع بعض. الآن الضربة قاصمة على السنة وعلى السنة وما زال السنة يعني يضرب بعضهم بعض. لذلك نحن تتحقق فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته. قال الله جعل قبل لكن بشرط. قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض فيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم. هذا هو استباح بعضهم عرض بعض استباح بعضهم يعني بيضة بعض فيسلط عليهم عدوا من غيرهم. هذا أصل أصيل هذه سنة كونية. لذلك الإمام شعبة كان يتكلم في راوي عالم نبيل تعرفون من؟ خالد الحذاء. خالد الحذاء ثقة ثبت. وليش بيقولون خالد الحذاء؟ كان إما أنه كان بيجلس بجانب صانع الأحذية أو أنه يقول ده هذا حذو هذا ده هذا حذو هذا فقالوا خالد الحذاء. لهم عجب فيما الألقاب التي يلقبون بها. فخالد الحذاء كان ثبتا. فدخل عليه حماد بن زيد صحيح حماد بن زيد ومعه رجل آخر فقال له لشعبة أجننت أتتكلم في خالد الحذاء؟ فراجع شعبة عن خالد الحذاء واستفاد الناس من علم خالد الحذاء. فلابد أن هذا فعل أهل السنة والجماعة. هذا فعل والذي يخالف ذلك هو من أهل البدع والضلالة كله. وأنت لابد أن تعلم من خرج على أهل السنة هم الخوارج. فالذي يشنع بأهل العلم ويشنع بطلبة العلم من الخوارج هو هذا. أعظمهم تشنيعا من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فإن هذه قسمة لا يرى بها وجه الله. هذا فعل الخوارج. لما جاء ابن عباس تعرفون من ابن عباس؟ ابن عباس ده خير التابعين على الإطلاق النص الصحيح صح؟ من؟ ده ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة ترجمان القرآن. ولما جاء قام القائم فقال أيها الناس لا تسمعوا لهذا هذا وأمثاله الذي أنزل الله فيهم إنهم قوم خصمون. ابن عباس قال به ذلك أخواري. هذا فعل الخوارج. الطعن في أهل السنة فعل الخوارج. فأكون المحبة في الله هو أصل أصيل لأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. وأيضا من علاماتهم أنهم يبغضون أهل البدع. يحبون أهل السنة يبغضون أهل البدع لأنه لا يجتمعان. سنة وبدعة لا يجتمعان بحال من الأحوال. سنة وبدعة لا يجتمعان بحال من الأحوال. مفارقة تامة. ولا يخترجن أناس من بين يدي فأقول ربي وصحابي وصحابي فأقول لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. ولذلك كان من دأبهم ومن حسن فعالهم أنهم لا يسمعون لأهل البدع ولا يعطون آذانهم لأهل البدع بل يفرون منهم كما قال أحمد كان أنه إذا رأى رجل أهل البدع استدار وذهب من طريق آخر وكان أحدهم إذا وقع جلس في مجلس فيه رجل أهل البدع أتكلم يضع أصبعه في أذنيه ولما جاء الحسن البصري جاء الرجل قال له يا هذا أريد قال لا تتكلم بكلمة قال هذا إني قال لا تقل إني قال أما أنا فقد علمت أين ديني أنا على اطمئنان من ديني وإن كنت في شك من دينك فاذهب فابحث عنه في مكان آخر ولما جاء الآخر لمحمد بن سيرين قال كلمة قال ولا نصف كلمة كلمة ولا نصف كلمة لعل هذه الكلمة يكون فيها الفتنة فيفتن بها فتدخل في قلبه فتشوش عليه وتؤرق عليه كل ما هو عنده من سنة زي هذا خطر أهل البدع خطر عظيم ولأن الشياطين تزين البدع الشياطين تزين البدع لذلك قال الإمام الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لما لأن صاحب البدعة يؤصل لها ويدافع عنها وينشر ويحارب لها ويستجلب الناس لها فالبدعة أحب إلى الشيطان من هذا الباب لأنه لا يرى أنه مبتدع فيرجع ويبقى محاربا لأهل السنة ولذلك ستجد أن المصنف يقول أن من أهم علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة من أهم علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة اللهم لا تجعلنا كذلك اللهم إننا عصات ونعترف بالمعصية ونستغفرك عليها اللهم اجعلنا نتوب ونؤوب اللهم اغفر ورحمك يا عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم ثم قال المصنف شوف يعني وقت يسير أنا الله لك كتابا ينتهي في مجلدات أنا ما أدري يعني كيف صاحب الهمة العالية يرتضي بنفسي أنه ضيع هذا الخير على نفسه كيف سيقول لنفسي كان ممكن ما التوفيق أصبت هي من الله من اصطفاه الله الخير وسيبقى أهل الصبات في صباتهم وأهل العته في العته الذي هم فيه جهالات فوقها بعضها فوق بعض جهالات فلما يعطيك الله الفرصة مثل هذه وتضيعها أنت مغبون فضل.
قال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية
انظر قف ما أجل الأمثلة التي يمكن أن تضرب أخ صبري في هذا نعم شوفه جميلة جدا من علاماتها البدع الصد عن مجالس العلم هذه والله المفروض نحفرها في صدورنا وتكتب في السحاب أن هذه من علامات أهل البدع الصد عن سبيل الله ها واتهام المخالف يا لهوي لا كريم دكتور تامر يريدون الإجهاز على كل الخيوط العنكبوتية نعم اتهام المخالف أو الصد عن سبيل الله هذه من أرقى علامات أهل البدع كما بقول المثل الرائع الذي يضرب بأنه قال وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر الآيات قبل أن يقول سأقول أنا مثلا نعم نعوذ بالله من الخزان نعم ممتاز ومحاربة أهل السنة كدت أجزم وأقسم هذه إجابات صحيحة عشان ما أحد يحسب أن إجابة منهم إجابة كلها إجابات صحيحة لكن ما أريد بعيد تفضل أخويا ممتاز لكن ليس هو ممتاز ها معاناته ممتاز أجيب ولا انتهي لأنه أول الصباح لانتهي والدي الكبر ممتاز الدجال هل هناك أظهر من العلامة بين حاربيه مكتوب بين عيني الكافر هو ابتدع أولا وبعدما ابتدع ذهب بعد البدعة ذهب فادعى النبوة ثم ادعى الربوبية جعل الله علامته ظاهرة باهرة بادرة قال أنت الدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة نعم أنا قلت الذي أريد أنا قلت الذي أريد أنا مثلا ظاهرا على ذلك قال هي بادرة ظاهرة وهو أصلا مسلم ولا غير مسلم أصالة راه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يطوف بالبيت ثم بعد ذلك يبتدع في دين الله فيصل بالبدعة إلى أن ينتحل النبوة ثم ينتحل الربوبية
قال وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو، لذلك قال السلف: من عاد حماد بن سلمة فاتهموا على الدين. وكانوا يختبرون الناس بمثل هؤلاء. أبو نعيم جلالة قدري بالتمسك بالسنة والشدة على أهل البدع، قالوا كان من أشد الناس على أهل البدع.
قال وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية.
طبعا في عصرنا يسمونهم إيه؟ شوية عيال،
بيلعبوا بيها
شوية عيال. وهذا هو القلب ذلك على أهل السنة، قلت شوية عيال. ها؟ من هو النبتة؟ ده كلام قديم، لكن الآن هنتكلم بقى في اللغة المصرية العصرية، يقولون شوية عيال. إيه ده إيه الجمال ده؟ قال أجلنا في الحق، أما أنت من اللاعبين؟ نعم. ها؟ سمعنا فتى يذكرهم. ايه ده، ايه الجمال ده، صحيح والله، سبحان الله، رحم الله الشافعي. قال ما من نازلة الا في كتاب الله حلوه، ما في، ما ترك هذا الكتاب شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذ الا اتى بها.
قال وتسميتهم اياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال أحمد بن سنان: ليس في
لا ممكن تقول في أهل الكلام على ما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية لا أنت مالك أنت لا عندي أنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لذلك الشهرستاني أيضا، كل هذا كلام علماء أهل الكلام الذين راجعوا عن الكلام والبدع. قال العمري: لقد طفت المعاهد كلها، وسرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لذلك لابد أن يقال لهؤلاء وهؤلاء: ما العلم إلا قال الله قال رسوله. قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه.
قال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
الله أكبر. أشوف بغض الحديث ورده دلالة على علامات أهل البدع.
وقال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل،
اعتراف بالفضل لأهل الفضل.
فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
نعم، لما يقول أصحاب الحديث قوم سوء، هم ماذا يحملون؟ أصحاب الحديث شرفهم بأنهم إيه؟ بأنهم يمشون على الأرض بالخفاف، صح؟ ما شرف أصحاب الحديث؟ حملهم لحديث النبي يقول قوم سوء، فهذا لازمه أنه يتكلم على الحديث. لذلك قال: هذا زنديق زنديق زنديق. وهذا من إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل.
وقال أبو نصر ابن سلام الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواياته بإسناده. وقال الإمام رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا.
شوف انظر، هو قوله قم يا كافر تؤول على تأويلين، أنه قال دعنا من حدثنا ازدراء استغفر الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد كفر النعمة بهذا هو الأقل. وإلا فالجوين يرى رد حديث متفق عليه البخاري ومسلم يكفر به.
وقال أبو حاتم الرازي: وأنا أسمع، قال سمعت أبي يقول عن أبي، نعم شيخ، قال قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمعه قال: سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر
حشوية
يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة
أنا جبرية يعني.
تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث.
الله أكبر. اللهم شرفنا بالالتقاء مع هؤلاء، اللهم شرفنا بالنسبة لهؤلاء، اللهم شرفنا بالنسبة للسنة والحديث، اللهم شرفنا واجعلنا طلابا للحديث وللأثر، ونعوذ بالله أن نتعصب لشخص ولا لشيخ ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لحزب، نعوذ بالله إلا لحزب يريد تجميع المسلمين ويريد نصرة الدين ويريد نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، فهذا نتشرف ونؤمل الخير فيه، ونعلم أنه يجمع الناس على الخير وعلى السنة، ويريد السنة وينشر السنة وينصر السنة، ولا يعادي هذه السنة بحال من الأحوال. قال ابن تيمية: من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيب، غير شخص رسول الله، قال فله حظ ونصيب من قول الله في علاه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
قلت أنا: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماهم بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلفا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا.
إذن شابه أهل البدع أهل الكفر، فلهم خصلة من خصال أهل الكفر، هو التشنيع بأهل السنة والازدراء من قدر أهل السنة والوقوع في أعراض أهل السنة، فهذه دلالة وعلامة على النفاق، وأنهم فيهم شبه كبير من المشركين وخصال من خصال المشركين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
أحمد، خاتمة الكلام والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية، هؤلاء أصحاب الحديث. نعم.
وليس إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، فقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرم
وأكرمهم
وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
اللهم إنا نشهدك بحب نبيك وحب صحابة نبيك والتابعين وتابعي التابعين وبعلماء الأمة وطلبة العلم وأهل السنة، ونشهدك بحب أهل الكرم والفضل والعبادة، ونستغفرك من الحيد عن طريقهم ومن المعصية ومن التعدي. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وإنا نشهدك ببغض أهل البدع وأهل الحيدة عن السنة وأهل عداوات أهل السنة، ونسأل الله جل وعلا أن يمكن للسنة في كل بلاد المسلمين، وأن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء، وأن ينشر فيه السنة ويعلي فيه كلمة الشريعة. ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا جميعا ممن يختم له بالصالحات وبالسنة. فإذا ختاما للكتاب قال: علامات أهل السنة.
قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويضلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة.
إذن حب أهل العلم من أهل الحديث وأصحاب الحديث دين ندين الله به.
قال: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. وقال الإمام رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة.
لماذا؟ لأن هؤلاء هم رؤوس من أصحاب السنة، هم رؤوس المحدثين، هم رؤوس أصحاب الحديث. ذلك حب هؤلاء دين تدين الله به، لأنك ما تحبهم إلا لحملهم لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا حقا أحببته لأنه ينشر السنة، يعادي أهل البدعة، يعلم السنة، يتعلم السنة. وإن لم يعمل فالله تعالى وكيله، لست ربا، دعه، خلني وربي، لست ربا. المهم أنك تراه ظاهرا فعليك أن تحبه على الظاهر وتعامله على الظاهر. طالما يفاضل السنة ويعلم السنة وينشر السنة، فمحبته صارت لازمة واجبة، وبغضه علامة من علامات البدع.
قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقالوا: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة.
قتيبة من مقصود به؟ قتيبة بن سعيد البغداني. نعم.
قال: أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم، العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين.
هذه شوف طبعا يفرد لهذا العالم، عالم الدنيا الذي ملأ الدنيا علما، الإمام الشافعي، وحق له أن يفعل ذلك بالكلام على الإمام الشافعي. لكن ألفت الانتباه إلى أن الغلو أيضا لا يقبل حتى ولو كان في مثل الإمام الشافعي.
قال: وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم. محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم، العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، والموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
كان يلقب بناصر الحديث، ناصر السنة،
الذي عمل في دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم.
طبعا هذا يدل أنه لم يرتب ترتيبا زمنيا، فلم ندري هذا الترتيب ما هذا، لكن عامة الكل أهل الفضل وكله من أهل السنة والجماعة وجبت محبتهم.
قال ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد
وابنه، ولا قال من بعدهم مثل نعم وابنه نعم
وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وردة
نوارة
ابن وارة الرازي،
شو أردى ولا زهرة معلم، هذه تجدها عند المحبين العاشقين أهل الورديان يا شيخ، ما زلنا نرى نوادر الخير هناك يا شيخ عاطف يعني. طيب
قال ومحمد بن مسلم ابن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة.
عجبا، كل الأئمة أغلبهم كلهم عجم، كل أئمة الحديث وفرسان الميدان أغلبهم عجم، فضل الله يؤتيه ما يشاء. كتب الستة المتنفس لنا في الصعداء من؟ مسلم. والمشكلة ما لم يعش بين العرب، هو أصله فقط أنه من العرب، لكنه كان وين؟ في نيسابور.
قال والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، والعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب،
يعني صراحة ظهرت هنا المذهبية، ظهرت هنا كل شافعي يقف عنده ويعطيه زيادة، وكل هم يستحقون، لكن هذه الدرجة يعني كل شافعي يقف عنده ويقفز ويعني ويعطي زيادة في نفسه. يا سلام يا كريم، يا سلام، يعني لك علينا منا الآن، نقبل يدك فيها للشفاية. والعمري هذه من لغة هي قسم، يا حقا قسم معناها وحياتي، لكن العلماء يقولون هذه من اللغة التي درجت عليها ألسنة العرب، فلا يقصد معناها، فلما أهمل معناها لم تأخذ طبعها وحكمها، كقول السلام عقرى حلقة وهذا دعاء عليها، وليس كذلك، لما قال تربت أنت يداك التصقت من الفقر بالتراب، وهذا ليس مقصودا.
قال وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان النسوي وجدي من قبل أبواي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني ووالديه وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها.
طيب في الأخير قال وإن من أمارات اقتراب الساعة، نعم والله النسبة لابد أن تراجعها، إلا أن تقول أنها تريد أن تقول للصابون ليس صحيح، لكن أين هي؟ أين المرجع؟ تراجع النسبة، تراجع. نعم على آخر في النهاية قال وإن وفور أهل الباطل وقلة فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله. قال الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. في آخر الكلام
قال ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل.
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم، صحيح؟ حتى يرفع العلم ويظهر الجهل.
قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. قال والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة
لا يأرز.
قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله.
طبعا هنا إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يقال إنه كأنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وطبعا أصلا من السنة البقاء في المدينة والعيش في المدينة والموت في المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة.
قال ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين قال له أجر خمسين فقيل خمسين منهم قال بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنة عند فساد أمته.
طبعا وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. في رواية لما قالوا من يا رسول الله قال الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في رواية قال من أحيا سنة. فلو أجره أجر من عمل بها. وأفضل الناس من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحياها كمن حملها وأداها على ما سمعها ويكون من أرقى الناس منزلة وهو يعني أعظم الناس نزولا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام الزهري رحمه الله تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة.
وهذا ورد عن كثير من العلماء. الشافعي يقول بأن طلب علم أفضل من قيام الليل. ليش قال الشافعي هكذا؟ لأنه أعظم النوافل على الإطلاق هو قيام الليل. فقال وطلب العلم أفضل من ذلك. لذلك ابن أبي حاتم يقول كان أبي له من الليل قيام فإذا جاءه أبو زرع ترك كل شيء ودرسه ويعطيه الإسناد ويعطيه المد. فطلب العلم أفضل العبادات على الإطلاق. وذلك الإمام أحمد يقول لا أرى مثل طلب العلم لمن صحت نيته لمن خلصت لله نيته. نعم. أيضا أبو هريرة قال ذلك قال مجلس واحد في من مجالس زيد بن ثابت رضي الله عنه أتعلم آية من كتاب الله خير لي من جهات 70 سنة.
وكان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم موسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى وما بينهما. قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف.
وهذا دلالة على أن من علامات أهل السنة تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات أهل السنة والجماعة تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة قالت أنا أتزوج زيدا لا والله فأنزل الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قالت سمعت وأطعت. فاطمة بنت قيس لما قالت أتزوج أنا زيدا، قال ما بد تزوجي زيدا، قلت ما بد، فاستنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاغتبطت به. ولما قال أبو هريرة في الوضوء من مما مست النار قال ابن عباس انظر ما تقول يا أبو هريرة، سنتوضأ بعد ذلك من الحميم. قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وكعب عمران بن حصين لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياة لا يأتي إلا بخير، قال كعب الأحبار نعم الحياة خير كله والحياة يأتي بكذا. فقال أحدثك عن رسول الله وتقول من الحكمة والحكمة. وأيضا كثير من الصحابة كانوا يقولون من عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل يقول لا حدثتك ما حييت. بل أبو الدرداء أو أبو ذر لا أذكر كان مع معاوية في الشام، ولما باع معاوية سلسلة في هذاب وفي غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال قد علمنا ما تقول، قال أقول لك وأحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول قد علمنا ما تقول. ثم قال والله لا أساكنك بمكان. فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال ما لك ولأخيك، قال أقول له قال رسول الله يقول قد علمنا. فبعث عليه قال لا إمرة لك على أبي ذر واسمع له وأطع. فهو الأمير وقال له ذلك للعالم لأنه العالم وهو العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعظيم سنة النبي. لا تعجب فإن عمر نفسه رضي الله عنه أرضاه قام وطاف بالبيت ثم نظر الحجر قال والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيفة على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن من الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا كما ورد تعظيم معروف عن الصحابة جميعا. سعيد بن المسيب كان مريضا جدا وكان مستلقيا فحدثوه بحديث فأراد أن يستقيم لهم الحديث فقام فقالوا إنك مريض اجلس، قال أرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتكلم به مستلقيا. وكان الإمام مالك لا يحدث قط إلا بعدما يغتسل ويتطيب، والبخور ينتشر في جميع المكان الذي يجلس فيه الإمام مالك، وكان يمشي حافيا ويسأل عن ذلك يقول تعظيما لصاحب هذا القط. والإمام الشافعي لما قالوا له تقول بهذا يعني بهذا الحديث قال يا هذا أرأيتني في مسجد أم رأيت؟ قال أرأيتني في كنيسة، أرأيت في وسط النار؟ يقول قال رسول الله، فكيف لا أقول بما 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 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تعظيما عظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عظموها عظم الله قدرهم في قلوب الناس.
ثم ختم الإمام رحمه الله فقال جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. ثم قال رحمه الله آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت الكتابة في شهر رجب 17 منه سنة 1000 تم بحمد الله شيخ خلاص 1297
الحمد لله وشكر لله. فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
الحمد لله رب العالمين،
أتم الله علينا وعليكم نعمة، نسأل الله الذي فعله أن يسر لنا. يعني لو صبرتم معي إلى يوم الاثنين إن شاء الله سننتهي من الوصول، وأكون انتهينا منها أيضا بإذن الله، نحاول قدر الإمكان أن ننتهي منها. وهذا كما قلت سوق، السوق يربح فيه العاقل، ودائما المغبون يخسر كثيرا، المغبون يخسر كثيرا. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ويثبت لنا ولكم هذا الخير، ما حيينا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء، أسعدكم الله لأن أسعدتمونا على ختام الكتاب، وغدا وبعد غد وبعد إن شاء الله يختم الكتاب الثاني والثالث بإذن الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء.